أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 112: كما تصح النيابة بالتبرع وبالإجارة، تصح بالجعالة وبالشرط في ضمن العقد ونحو ذلك. صار إنسان يتبرع عن إنسان فينوب عنه في الحج تبرعا من غير إجارة، وصار بإجارة أستأجرك لتنوب عني أو عن والدي، خب هنا إجارة، خب، وصار بالجعالة. جعلت في الجعالة، بعد هذه بعض الاصطلاحات متوقفة على فهم الرسالة العملية للجزء الثاني. الجعالة إن شاء الله كما سيأتي، أجعل لمن يصبغ هذا الجدار 10 دنانير. أنت جيت صبغت الجدار، لك 10 دنانير. خب، جعلت لمن يحج عني حجة الإسلام أو عن والدي حجة الإسلام مثلا 1000 دينار. خب، أنت حججت عن والدي مثلا، أعطيك 1000 دينار. جعالة، يعني ما في إجارة. الإجارة، ما الفرق بين الجعالة والإجارة؟ بعد هذا إن شاء الله في الرسالة العملية الجزء الثاني يأتيكم مفصلا، لكن قياس الجعالة هكذا: جعلت لمن يصبغ هذا الجدار 1000 دينار أو 10 دنانير، جعلت لمن يحج 1000 دينار. ماكو استئجار، لا أستحق شيئا أنا الآن، لكن إذا أتيت بالعمل أستحق شيئا. وبالشرط في ضمن العقد: أبيعك هذا الكتاب بدينار على أن تحج عن والدي مجانا. خب، الآن الحج عن والدي وقع شرطا في ضمن عقد. أنا بعتك الكتاب بدينار، أبيعك هذا الكتاب بدينار. ما هو بشرط؟ ما هو الشرط؟ بشرط أن تحج عن والدي مجانا. خب، مسألة 113: الظاهر أن حال النائب حال من حج عن نفسه فيما إذا طرا عليه العجز عن أداء بعض المناسك مطلقا أو على النهج المقرر لها. الإنسان وهو يحج قد تقرأ له بعض الأمور التي تمنعه عن إتمام الحج أو عن الإتيان ببعض المناسك الخاصة أو ما شابه ذلك. ألا يتصور هذا؟ مثلا إنسان كان يريد الذهاب إلى عرفة لكن أصابه مرض فمنعه من الوصول إلى عرفة في الوقت المحدد من الظهر إلى المغرب، تواجد في عرفة. في هذا الوقت لم يتمكن من التواجد في عرفة. هناك الفقهاء ذكروا الفرق بين الوقوف الاختياري والوقوف الاضطراري. الوقوف الاختياري في عرفة والوقوف الاضطراري في عرفة، هناك أحكام شرعية تتعرض لها. يقول النائب: أنت الآن ذهبت نيابة عن والدي، خب إذا اضطررت تعمل بوظيفتك وكأنك حاج عالي من هذه الجهة، واضح؟ أنت تكون كالحاج العالي بعبارة مختصرة. كما أن الحاج العالي إذا فاته الوقوف الاختياري يقف الوقوف الاضطراري، يعني ليلة العيد، على تفصيل يأتي إن شاء الله في محله. هنا نقول حكمك حكم الحاج العالي من هذه الجهة. وضحت المسألة؟ ما يبغى لها بعد بيان. خب، فيما إذا طلع عليه العجز عن أداء بعض المناسك مطلقا أو على النهج المقرر لها، تارة يعجز مطلقا عن الاتيان بالمنسك مثلا بالطواف، ما يأتي بالطواف نهائيا، أو يأتي بالطواف لكن مو على الهيئة المطلوبة. خب، فيصح حجه ويجزي عن المنوب عنه في بعض الموارد ويبطل في البعض الآخر تبعا لحكم الحاج العالي. تبعا للحاج العادي، كالحاج العادي هو النائب ومن يحج عن نفسه على حد سواء لا فارق. مثلا إذا طرا عليه العجز عن الوقوف الاختياري بعرفات، الوقوف الاختياري من الظهر يوم 9 من ذي الحجة إلى المغرب، عجز عن هذا الوقوف، اجتزأ بالوقوف الاضطراري فيها وصح حجه وتفرغ ذمة المنوب عنه، يقف ليلة العيد ولو دقيقتين ويرجع. هذا بعد سيأتي إن شاء الله مفصلا. شوفوا هذه المقدمة الآن إلى بعد 3-4-5 دروس ننتهي منها وندخل في أحكام الحج. أقل بعد كم درس وندخل في أفعال الحج. ربما الصوت واجب بعد الباقي، ربما الدرس القادم ندخل أو الذي بعده. على أي حال ندخل بعد ذلك في، ننتهي من المقدمات وندخل في أقسام الحج و شروط الإحرام وما شابه ذلك. على أي حال، وصح حجه وتفرغ ذمة المنوبعان بخلاف ما لو عجز عن الوقوفين جميعا. هناك في محل الفقهاء قسموا الوقوف، يقولون الوقوفين يعني الوقوف بعرفات والوقوف بالمزدلفة. من عجز عن الوقوفين، عن الوقوف بعرفات او الوقوف بالمزدلفة، وقد يراد الوقوفين هنا كما لعله الاظهر الوقوف الاختياري والوقوف الاضطراري في مثال في موردنا، ولكن هناك في الثاني يجتزئ بمن عجز عن الوقوف الاضطراري، لان لذلك حملت على معنى اخر. من عجز عن الوقوف الاختياري والاضطراري في عرفات لكنه ادرك الوقوف الاختياري او الاضطراري بالمزدلفة يصححه هناك في الثاني كما سيأتي ان شاء الله في ذهني ما يخالف فقهية الفقهاء. على اي حال بعبارة مختصرة، متى ما صح حج الحاج العادي يصح حج النائب. وضحت المسألة؟ يعني حكم النائب كحكم الحاج العادي، وبعد تفصيل الاحكام بعد في محلها تأتي. وصح حجه وتفرغ ذمة المنوب عن بخلاف ما لو عجز عن الوقوفين جميعا فإنه يبطل حجه. مقتضى العبارة أن الوقوفين ترجع إلى الاختياري والاضطراري، لكن فيه استبعاد شوي من جهة أنه هناك حتى لو عجز عن الوقوفين يصح لو أدرك وقوف المزدلفة، يعني هذا إشكال من هذه الجهة. ولا يجوز استئفاء، لعل الوقوفين المقصود بهما الوقوف عرفة والمزدلفة، مو الوقوف الاختياري بعرفة والوقوف الاضطراري بعرفة، لأن عندنا أربعة وقوفات في الواقع مو وقوفين. خب، ولا يجوز استئجار من يعلم مسبقا عجزه عن أداء العمل الاختياري مطلقا على الأحواط. شلون يعني؟ نعم؟ احتياط وجوبه. ماذا يقصد؟ شوفوا الآن شيخ علي نعرف مسبقا أنه لن يتمكن من الاتيان بالوقوف الاختياري في عرفة، أو لن يتمكن من الاتيان بالوقوف الاختياري في المزدلفة. مثال واضح المزدلفة عندنا وعملها جدا. ليش؟ لأنه في الليل في المزدلفة النساء يخرجن في نصف الليل من مزدلفة إلى منى، في حين يبقى الرجال إلى طلوع الشمس في مزدلفة. واضح المسألة؟ ليلة العيد أنتم قاعدين تاكلون ما أدري شنو في البحرين، والحجاج هناك دايحين في مزدلفة. خب النساء يخرجون في نصف الليل ويخرج معهم بعض المرافقين. خب هذا المرافق يجوز له الخروج من مزدلفة إلى منى. ليش؟ لأنه يسحب النساء حتى لا يضيعون، بعد تخلي النسوان بعد حد النسوان بروحهم بعد ما يصير إلا ريش بعدين. خب فلا بد أن يذهب معهم شخص. أنا هي صارتني في سنة من السنوات أو سنتين من السنوات، هذا مرتين رحت أنا مع النساء في نصف الليل من مزدلفة إلى منى. خب الآن هذا الفقهاء يقولون يصح مني هذا الوقوف الاختيار الاضطراري، هذا يعتبرون وقوف اضطراري بالنسبة لي، لأنه أنا تكليفي أن أبقى إلى طلوع الشمس، لكن عندما أفيض مع النساء هل أكتفي بهذا مع أني نائب؟ أنا لو أحج عن نفسي يصح ما في مشكلة، لكن إذا كنت أنوب عن شخص مركزين على المسألة، يقول الفقهاء هنا يشكل ذهابي، يشكل ذهابي. ليش؟ لأن أنا وظيفتي الأولية بما أني رجل، ما هي وظيفتي؟ أن أبقى إلى طلوع الشمس، في حين أنا أفضت مع النساء من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس في نصف الليل طلعت أصلا. لو كنت أحج نائبا لا يصح هذا، لا تصح هذه النيابة عند أغلب الفقهاء إذا ما كان كلهم بعد. وضحت مسألة؟ ليش؟ لأن أنا تركت الوظيفة الاختيارية وأتيت الوظيفة الاضطرارية، الوقوف في الليل وظيفة اضطرارية بالنسبة لي. نعم بالنسبة للنساء اختيارية أصلا. خب ولا يجوز استئجار من يعلم مسبقا عجزه عن أداء العمل الاختياري مطلقا على الأحواط. أنا هنا عاجز عن الاتيان بالعمل الاختياري مطلقا، أصلا لا أتمكن الاتيان به ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. هناك هاي متوقف على فهم بعض الأمور، الوقوف بالمزدلفة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس بالنسبة إلى الرجال. وهناك كلام سيأتي تعرض له إن شاء الله عند بعض الفقهاء نوكله إلى محله. خب أنا هنا لن أقف في هذا الوقت، سأقف في الليل قبل الوقت هذا، ليلة العيد سأقف، لن أبقى إلى طلوع الشمس، وهذا وقوف اضطراري بالنسبة لي عندما أخرج مع النساء. نعم لو كنت أخرج وبسرعة أرجع قبل طلوع الفجر ما في أي مشكلة. هنا يقول ولا يجوز استئجار، يعني في مثل موردي لا يصح الاستئجار، ولا يجوز استئجار من يعلم مسبقا أو من يعلم مسبقا عجزه عن أداء العمل الاختياري مطلقا على الأحواق، بل لو تبرع وناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله. تبرع عنها ما في استئجار هنا. بعد ذلك يقول نعم لا بأس باستئجار من يعلم أو من يعلم ارتكابه لما يحرم على المحرم كالتضليل. التضليل لا يجوز للمحرم التضليل، أليس كذلك؟ لا، هذا إنسان ما يتحمل حرارة الشمس فيضطر إلى التضليل، فعل شيئا من محرمات الإحرام. يقول هذا لا يضر بصحة الحاج. نعم لا بأس باستئجار من يعلم أو يعلم ارتكابه لما يحرم على المحرم كالتضليل ونحوه لعذر أو بدونه. ساعات ما أنا مضطر إلى التضليل، بس أنا أعصي الله عز وجل والعياذ بالله في هذه المسألة وأتضلل، أقول أن خرفان كثيرة نذبح خروف لعذر أو بدونه. وكذا من يترك بعض واجبات الحج مما لا يضر تركه ولو متعمدا. خب عندنا بعض الواجبات في الحج واجبات، ما عندنا خلاف بأنها واجبات، لكن تركها لا يضر بصحة الحج، قد يوجب كفارة قد يوجب كذا ما يضر، ذاك بعد بحث آخر واضح، لكن حجه يقال حج صحيح منتهي، بعد المسألة منتهية. مثل قال كالمبيت بمنى، لو شخص شاف الخيام مالنا قال انا انام في خيمة، عندنا هناك شقق فخمة في مكة انام في خيمة، رجع الى مكة ونام في مكة. خب هنا ماذا يقال؟ عفى الله عز وجل في هذه المسألة، لكن حجه صحيح ويجب عليه، هناك بعد نذكر في محل انه يجب عليه كفارة شاة عن كل ليلة، مثلا كل ليلة يذبح عنها خروف، خب هذا عنده فلوس زايدة، طبعا حجه صحيح لا يتأثر. أو ترك طواف النساء، طواف النساء سنخ طواف تركه لا يضر بصحة الحج، غاية الأمر هذا الإنسان بعد يبقى محروم إلى أن يطوف. واضح المسألة؟ كطواف النساء والمبيت بمنى ليلة الحاج عشر والثاني عشر، مسألة 114 الظاهر الإمام الباقر توفي في 314 هجرية صحيح؟ إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرأ ذمة المنوب عنه. واضح المسألة بعد، استعجرنا نائب وذهب إلى مكة أو ذهب إلى الميقات قبل أن يحرم، جاءه ملك الموت، هنا يقول لم تبرأ ذمة المنوب عنه فتجب الاستنابة عنه ثانيتان فيما تجب الاستنابة فيه، يعني في الموارد الذي في الموارد التي يجب الاستنابة فيها، كما لو كان الحج مستقرا على ذمة المنوب عنه فلا بد ان نستنيب مرة ثانية، فتجب الاستنابة عنه ثانيا فيما تجب الاستنابة فيه، يعني فيما لو كان الحج حجا واجبا مثلا. وان مات بعد الاحرام، يقول وان مات بعد الاحرام اجزأ عنه، يعني اجزأ عن المنوب عنه اذا كان موته بعد دخول الحرم على الاحواط احتياط وجوبي، يعني الاحواط وجوبا انه لا يجزي الا بعد دخول الحرام. خب ولا فرق في ذلك بين حجة الاسلام وغيرها، لا فرق سواء حجة اسلام حج واجب نذري او ما شابه ذلك، لا فرق. خب هذا إذا كانت النيابة بأجرة، أنا استأجرتك لتحج عني أو عن والدي فحججت، عندما وصلت إلى الميقات وأحرمت دخلت الحرم توفيت، هنا تجزي. لكن لو أنت تبرعت بدون أجرة، أنا أمرتك فذهبت بدون أجرة، يقول ولو كان الحج بتبرعين يعني بدون أجرة فالحكم بالإجزاء لا يخلو عن إشكال، يكون الأحرط وجوبا عدم الإجزاء، الأحرط وجوبا عدم الإجزاء. مسألة 115، اهنيها قبل لا ندخل في هذه المسألة وبعض المسائل نحتاج إلى بيان بعض المقدمات حتى تتضح هذه المسائل. إذا ما وضحناها هذه المقدمات سنضطر إلى بيانها في كل مسألة مسألة. هذه المقدمات لهذه المسألة والمسائل الآتية مو مختصة بهذه المسألة. المقدمة الأولى، ما المقصود بالأجرة المسماة؟ تأتينا بعض الإصطلاحات نريد أن نوضحها، بعضها وضحناها سابقا لكن نشير إليها أيضا. الأجرة المسماة يعني الأجرة المتفق عليها. أنا أستأجرك لتحج عن والدي ب500 دينار، هذه الأجرة المسماة. هنا الأجرة المسماة يعني المتفق عليها بين الأجير والمستأجر. وعندنا أجرة تسمى أجرة المثل، يعني الأجرة السوقية، قد تكون 500 دينار هي الأجرة السوقية وقد تزيد وقد تنقص، قد تكون نفس الأجرة المسماة وقد تزيد عن الأجرة المسماة وقد تنقص عن الأجرة المسماة. كما لو أني استأجرتك ب1000 دينار في حين الناس في السوق في البلد يستأجرون ب500 دينار. إذن الأجرة المسماة 1000 دينار وأجرة المثل كم؟ 500. وقد ينقلب الفرق، أنا الأجرة التي يتعامل بها الناس هي 500 دينار، أنا استأجرك ب300 دينار، ستكون الأجرة المسماة أقل من أجرة المثل. طبحت المسألة الآن؟ خب إذا عندنا اصطلاحين وضحناهما، هما الأجرة المسماة وأجرة المثل. وعندنا أيضا اصطلاحين، وحدة المطلوب وتعدد المطلوب. تارة تريد الحج ماشيا، تطلب من شخص أن يحج ماشيا. خب المشي في الحج تارة نلحظه قيدا وتارة نلحظه شرطا. شلون يعني قيدا او شرطا؟ شوف ان لاحظناه قيدا هكذا نقول انا اريد شيء واحد وهو ان تحج ماشيا، فان حججت في السيارة مثلا لم تأتي بالمطلوب، انا طلبت منك ان تحج ماشيا، طلبت منك شيء واحد وهو ان تحج ماشيا، لان المشي اخذ قيد، فما لم يتحقق القيد لم يتحقق المقيد وهو الحج. نسيت؟ خب وتارة أخرى لا، أقول المطلوب هو الحج بشرط أن يكون ماشيا، بشرط أن يكون ماشيا. يعني أطلب شيئين تعدد مطلوب، الحج وأن يكون هذا الحج ماشيا، أن يكون هذا الحج من خلال الماشي، أن يكون هذا الحج تأتي به من خلال الماشي لا بالسيارة أو على الناقة مثلا. فأنا أطلب شيئين لا شيء واحد، أطلب شيئين، تعدد مطلوب. خب عادة الذي يقصده الفقهاء من تعدد المطلوب هو هذا، أن يكون المراد هو الحج مثلا بشرط أن يكون ماشيا. هنا يقال تعدد مطلوب لا أنه مطلوب واحد، لكن السير الإسلامي يستعمل تعدد مطلوب بمعنى آخر سنشير إليه إن شاء الله بعد قليل. في هذه المسألة وهي مسألة 115 نقول إذا مات الأجير بعد الإحرام، إذا مات الأجير بعد الإحرام، بعد أن أحرم مات، لكن مو بعد أن أحرم مباشرة، بعد أن أحرم ودخل الحرم. شوف شيئين، لأنه قد يحرم ولا يصل إلى الحرم، لأنه قد يقطع مسافة إلى أن يصل إلى الحرم. صحيح. خب إذا مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم، خب لا، أما لو دخل الحرم بدون إحرام أو أحرم ولم يصل إلى الحرم لا يكفي هذا، بل لابد من تحقق الشيئين وهو الإحرام ودخول الحرم. يقول إذا مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم استحق تمام الأجرة، أنت اتفقت معه على مبلغ يستحق تمام هذا المبلغ، إذا كنت قد استأجرته على تفريغ ذمة الميت. ليش؟ لأن ذمة الميت تفرغ، إذا مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم تفرغ ذمة الميت، وأنت استأجرت هذا الأجير على ماذا؟ أنت استأجرت هذا الأجير ليحج عن والدك، وتفرغ ذمة والدك بمجرد أن يحرم هذا الأجير ويدخل الحرم ويموت، فإن ذمة والدك تفرغ. خب، فقد أتى بما استأجرته عليه، أنت استأجرته لتفريغ ذمة الميت. يقول: إذا مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرام استحق تمام الأجرة، هذا استحقاقه لتمام الأجرة إذا كان أجيرا على تفريغ ذمة الميت. ليش؟ لأنك استأجرته لتفريغ ذمة الميت، وقد فرغ ذمة الميت، لأنه بمجرد موته في هذه الحالة تفرغ ذمة الميت، صحيح؟ خب، وأما إذا كان الأجير أجيرا على الإتيان بالأعمال، على الإتيان بالأعمال، يعني أنت تستأجر الأجير، تقول له: أنا أستأجرك لتركب الطائرة وتسافر إلى قرن المنازل مثلا، وتدخل إلى الطائف، عفوا، وتحرم من قرن المنازل، وتذهب من هناك إلى مكة، وتطوف بالبيت، وتأتي بالأفعال السعي وما شابه ذلك، بقية الأفعال، أفعال الحج. خب، أنت استأجرته للإتيان بالأعمال، بهذه الأعمال التي هي بمجموعها تكون الحج، صحيح؟ خب، أنت استأجرته ليأتي بمجموعة من الأعمال، هو أتى ببعضها، أنت هنا طلبت منه مجموعة أمور، يعني هنا المشي مطلوبا في الإجارة على وجه الجزئية، جزءا في الإجارة، ملتفت؟ هنا المشي داخل في الإجارة على وجه الجزئية، مشيه من البحرين إلى الطائف أو ركوبه الطائرة جزء في الإجارة هنا. ففي مثل هذا المورد يستحق هذا الأجير حتى لو لم يدخل الحرم، ولو مات لم يأتي بالمطلوب، المطلوب هو الإتيان بالمناسك، مو تفريغ ذمة الميت، حتى لو فرغ ذمة الميت. أنا استأجرت، لم أستأجره لتفريغ ذمة الميت، شوف، أنا استأجرته لماذا؟ استأجرته للإتيان بهذه الأعمال العشرة مثلا، لو قلنا أن أفعال الحج 10 أفعال، وهو أتى ب3 أفعال من هذه العشرة، فله بقدر ما أتى به، انتبهت؟ أتى ب3 أفعال من ضمن العشرة، أنا استأجرته للإتيان بالإحرام والمشي من قرن المنازل إلى مكة، الفعل الثاني مثلا، والفعل الثالث الطواف، الفعل الرابع السعي، وهكذا. خب، هو لم يأتي بجميع الأفعال، أتى ببعضها، بفعلين أو 3 أفعال، فبنسبة ما أتى يستحق. خب، هنا السير الثاني أتى بلفظ التعدد المطلوب، يريد ماذا؟ يريد أنه الأفعال، كل فعل مطلوب، كل فعل، فعل من أفعال الحج مطلوب، لا يريد أنه تعدد المطلوب بمعنى الاشتراك كما أشرنا له سابقا، بل بمعنى آخر. يقول: وأما إذا كان أجيرا، يعني إذا كان المستأجر، إذا كان الأجير أجيرا على الإتيان بالأعمال، بأن يكون، قلنا بأن يكون المشي مطلوبا في الإيجار على وجه الجزئية، وكانت الأعمال، هذه الأعمال ملحوظة في الإجارة على نحو تعدل المطلوب، يعني المطلوب الماشي زائد الإحرام زائد السعي زائد الطواف، هنا نقول استحق هذا الأجير من الإجرة بنسبة ما أتى به، حتى وإن فرغ ذمة الميت، ها، فرغ ذمة الميت، لكن نحن لم نستأجره لتفريغ ذمة الميت. خب، استحق من الأجرة بنسبة ما أتى به، الإحرام والطواف والسعي أتى به ثم توفي، نقول يستحق بمقدار هذه الأفعال الثلاثة. خب، وإن مات الأجير قبل الإحرام لم يستحق شيئا. خب، ليش؟ لأنك استأجرته للإتيان بالإحرام وما بعده، صحيح؟ ذهابه من البحرين إلى الميقات مو جزء في الإجارة، أنا لم أستأجره للذهاب من البحرين إلى الميقات، بل استأجرته للإتيان بالإحرام من الميقات. خب، ذهابه من البحرين إلى الميقات هذه مقدمة أتى بها هو، لكنها ليست جزءا من الإجارة، بل أتى بها هو كمقدمة للإتيان بالعمل المستأجر عليه، وهذه المقدمة أنا لم أستأجره عليها، فلا يستحق شيئا في مقابلها، ملتفت؟ وإن مات الأجير قبل الإحرام لم يستحق شيئا. بعد ذلك السيد يستدرك يقول غالبا نحن عندما نستأجر شخصا من البحرين نستأجره لا للإتيان بالحج. شوف في عندما قلت لم يستحق شيئا، إذا كنت أنا استأجرته للإتيان بالإحرام وما بعده فما قبل الإحرام ليس واقعا في ضمن الإجارة، فلا يستحق شيئا في مقابله. أما لو كان الاستئجار لما قبل الإحرام أيضا، يعني كنت استأجرته للسفر من البحرين إلى قرن المنازل، وهناك يحرم من الميقات ويدخل مكة ويأتي بأفعال العمرة مثلا والحج، خب هنا الإجارة وقعت على ماذا؟ على مجموعة أمور من ضمنها المشي من البحرين إلى الطائف. خب هو أتى بالمشي من البحرين إلى الطائف صحيح؟ فأتى ببعض الأمور الداخلة في الإجارة صحيح؟ هذه المقدمات لأنها داخلة في الإجارة، إن قلنا إن أدخلناها نحن في الإجارة فيستحق في مقابلها شيئا. يقول نعم إذا كانت المقدمات داخلة في الإجارة على نحو تعدد المطلوب استحق من الأجرة بقدر ما أتى به منها، على نحو تعدد المطلوب، يعني المطلوب هو السفر، المطلوب هو مجموعة أمور أكثر من أمر، أمور متعددة، المطلوب هي أمور متعددة، الأمر الأول مثلا هو قطع التذكرة مثلا، الأمر الثاني هو السفر من البحرين إلى الطائف مثلا، الأمر الثالث هو الإحرام من الطائف، الأمر الرابع هو المشي من الميقات إلى مكة، الأمر الخامس مثلا الطواف بالبيت مثلا، وهكذا. خب هنا كل ما أتى بفعل من الأفعال يستحق شيئا. يقول نعم إذا كانت المقدمات داخلة في الإجارة على نحو تعدد المطلوب استحق الأجير من الأجرة بقدر ما أتى به منها، بقدر ما أتى به من الإجارة من هذه المقدمات. يعني مسألة 116، في هذه المسألة يريد أن يتكلم عن الطريق الذي يسلكه الأجير في الحج. خب إذا استأجرنا الإنسان للحج من البلد، من البحرين، استأجرناه للحج البلدي، يعني الحج من البحرين مثلا، إذا استأجر للحج البلدي ولم يعين الطريق كان الأجير مخيرا في ذلك. استأجرت شخصا ليحج من البحرين ولم أعين له طريقا خاصا، افترض أنه توجد ثلاثة طرق، هنا له الخيار في المرور من أي طريق من هذه الطرق، في سلوك أي طريق من هذه الطرق الثلاثة، كان الأجير مخيرا في ذلك. خب هذا إذا لم يعين. خب إذا عين، وإذا عين طريقان، عينت له الطريق الأول، قلت استأجرك للحج من البحرين على أن تسلك الطريق الأول، افترض أن الطريق الأول أكثر مشقة مثلا أو أفضل من بعض الجهات، على أي حال هنا وإذا عين طريقا لم يجز العدول منه إلى غيره، لا يجوز للأجير أن يختار طريق آخر، يختار الطريق الثاني أو الثالث، أنا عينت له الطريق الأول. وإذا عين طريقا لم يجز العدول من هذا الطريق إلى غيره. خب هذا كمسألة واضحة. خب بعض الحجاج، بعض الأشخاص متشرع ويعرف أنه لا يجوز هذا الحب، وبعض الأشخاص يقول لا، أنا أعصي الله عز وجل في أمور كثيرة فلأعصي هذا المستأجر في هذا الأمر، يريد أن يعصيني، أنا استأجرته ليحج من الطريق الأول هو يعصي ويحج من الطريق الثاني. خب هو يعصي الله عز وجل، أنا ما يعصيني. خب فإن عدل وأتى بالأعمال، عدل يعني حج من طريق آخر، من طريق غير الطريق المعين. خب هنا عندنا احتمالين، تارة أشترط الطريق الأول على نحو الشرطية، يعني أستأجرك للحج بشرط أن تحج من الطريق الأول، وتارة أستأجرك للحاج، وتارى أستأجرك للذهاب إلى الحاج بهذه الكيفية، بأن أستأجرك للذهاب من الطريق الأول والوصول إلى الميقات والإحرام من الميقات وبقية الأعمال. فالطريق الأول لوحظ جزءا في الإجارة مو شرطا، ملتفتين؟ يعني أنا أستأجرك على مجموعة من الأمور. الأمر الأول هو أن تمشي من البحرين إلى الطائف مثلا عبر الطريق الأول الذي يمر بالرياض مثلا، ملتفتين؟ خب هنا في مثل هذا المورد يقال أن الطريق لوحظ على نحو الجزئية، أما على النحو السابق فالطريق لوحظ على نحو الشرطية. خب الطريق تارة يلاحظ على نحو الشرطية وتارة يلاحظ على نحو الجزئية. يقول فإن كان اعتبار الطريق في الإيجار على نحو الشرطية دون الجزئية استحق الأجير تمام الأجرة، وكان للمستأجر خيار الفاسخ. يقول استحق الأجير تمام الأجرة وكان للمستأجر خيار الفاسخ. خب أنت خالفت، أنا استأجرتك لتحج عن والدي بشرط أن تمر على الطريق الأول، لوحظ الطريق الأول على نحو الشرطية. أنت خالفت وحججت عبر الطريق الثاني. خب عند تخلف الشرط أنت تستحق تمام الأجرة، غاية الأمر أنا لي الخيار في الفسخ. خب إن فسخت أنا لا ما هي ثمرة الفسخ؟ ثمرة الفسخ لا أعطيك الثمن، لا أعطيك الثمن. شوف الفسخ لا يجب أنك لا تستحق الثمن، أنت تستحق الثمن، غاية الأمر تستحق الأجرة المسنات، عفوا الأجرة المثل لا الأجرة المسنات. يعني قيمة الأجرة السوقية مو الأجرة المتفق عليها. يقول وكان للمستأجر خيار الفاسخ، فإن فسخ المستأجر يرجع إلى أجرة المثل، لا يعطي الأجرة المسنات. يعني المستأجر هنا بين أمرين، إما أن يمضي العقد، يمضي الإيجار على ما هي عليه ويتنازل عن شرطه فيدفع الأجرة المسنات، أو يفسخ الإيجار فيدفع أجرة المثل. الحج أتي به بعد، انتهى الموضوع. الآن الأجير يريد الأجرة، نقول له الآن إن أنا فسخت أعطيك أجرة المثل، إن لم أفسخ أنا أعطيك الأجرة المسنات وأتنازل عن شرطي. هذا إذا كان اعتبار الشريط، عفوا اعتبار الطريق على نحو الشرطية. أما إذا كان على نحو الجزئية، يقول وإن كان اعتباره على نحو الجزئية كان للمستأجر الفسخ أيضا، خب هنا أيضا لي الخيار في الفسخ على نحو الجزئية. يعني ماذا؟ يعني أستأجرك كما وضحنا سابقا، أستأجرك للحج بحيث يكون الطريق داخل في الإجارة وجزء من الإجارة، فتكون الإجارة إجارة على مجموعة من الأمور، إجارة مركبة على مجموعة من الأمور، إجارة على الذهاب من البحرين إلى الطائف، وعلى الإحرام من الطائف، وعلى الذهاب من الطائف إلى مكة، وعلى الطواف، ومجموعة من الأمور، سلسلة من الأمور المركبة. خب هنا الطريق جزء في الإجارة، فهنا اعتبار الطريق على نحو الجزئية يقال. وإن كان اعتباره، يقول وإن كان اعتباره على نحو الجزئية كان للمستأجر الفسخ أيضا، فإن فسخ استحق الأجير أجرة المثل لما قام به من الأعمال دون ما سلكه من الطريق. إذن هنا الأجير يستحق أجرة الأعمال فقط دون الطريق. ليش؟ لأنه أتى بالطريق وأنا لم أستأجره على الطريق، استأجرته على خصوص الأعمال. ملتفتين؟ أنا استأجرته على خصوص الإتيان بالأعمال، لم أستأجره على هذا الطريق الذي سلكه، هو اختار الطريق الثاني. خب فهنا فإن فسخ استحق الأجير مو الأجرة المسمات أجرة المثل، فأعطيه أجرة المثل على الطواف والسعي وبقية الأعمال والإحرام وكل شيء ما على الطريق. خب فإن فسخ المستأجر استحق الأجير أجرة المثل لما قام به من الأعمال دون ما سلكه من الطريق، لأن الطريق غير داخل، أنا لم أستأجره على الطريق الثاني، استأجرته على الطريق الأول، فما أتى به لم أستأجره عليه، وما استأجرته عليه لم يأتي به. خب هذا إلى فسخ. قال فإن فسخ مو خب، وإن لم يفسخ، وإن لم يفسخ المستأجر، وإن لم يفسخ المستأجر كان له للأجير تمام الأجرة المسماة. خب أنا لم أقتل الفسخ، أنا استأجرته وكان الطريق مأخوذ على نحو الجزية ولم أفسخ، فيستحق تمام الأجرة المتفق عليها، لكن لي الحق في أن أطالبه بمقدار ما فوت علي من الطريق، لأنه لم يأتي بجزء من الإيجار، لم يأتي بالطريق، والطريق جزء في الإيجار. أنا استأجرته للإتيان بعشرة أمور، الأمر الأول هو الطريق، وهناك تسعة أمور أخرى غير الطريق كالإحرام وما شابه ذلك، الإحرام والطواف والسعي. خب هو أتى بتسعة أمور، أما الأمر الأول فلم يأتي به، أتى بتسعة أمور الباقية فقط، عشرة أمور، وأتى بالأمر بالأمور التسعة دون الأمر الأول. خب يستحق الأجرة المسماة التي اتفقنا عليها يعني، ولكن لي الحق في مطالبته بقيمة أجرة الطريق. يقول ولكن للمستأجر مطالبته بقيمة ما خالفه فيه من سلوك الطريق المعين، أنه خالف ولم يسلك الطريق المعين، سلك طريقا آخر، فأنا أستحق مقدار ما فوت علي، مقدار ما فوت عليه. كما لو أنك استأجرت شخصا ليصبغ البيت بأكمله، أو ليصبغ خمس غرف، توجد في بيتك ست غرف مثلا، فلنفترض أنت استأجرته ليصبغ الخمس غرف الأولى، هو ترك إحدى هذه الغرف وصبغ أربعا منها وحجرة أخرى لم تتفق معه عليها، خب تلك الحجرة لا يستحق أجرتها التي لم تتفقون عليها، وأنت تستحق أن تطالبه بأجرة الحجرة التي لم يصبغها. خب هنا يقول ولكن للمستأجر مطالبته بقيمة ما خالفه فيه من سلوك الطريق المعين. مسألة 117، إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة لم تصح إجارته، لم تصح إجارته عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضا. شلون يعني؟ خب أنت تؤجر، أنت تارة تؤجر نفسك للحج عن شخص من دون أن تقول أنا بنفسي سأحج. شوف أنا الآن آتي وأستأجرك، أقول أريد أن أستأجرك لتحج عن والدي، تارة أشترط أن تباشر أنت الحج بنفسك، وتارة لا أهتم، أنت تحج بنفسك أو ترسل أخاك ليحج أو ترسل ابنك ليحج، مو شغلي أنا، أنا الذي أريده هو أن يصدر هذا الفعل وهو الحج عن والدي سواء منك أو من غيرك. الكثير هنا أنا استأجرتك للحج لكن لم أشترط عليك المباشرة، وتارة أشترط عليك المباشرة، أريد أن تحج أنت عن والدي، لا أريد أي شخص آخر. خب هنا لو أن الشخص آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة بأن يباشر هو بنفسه الحج عن ذلك الشخص في سنة معينة، مو في أي سنة، في سنة 1425، أنت يا شيخ حسين آجرت نفسك للحج عن والدي في هذه السنة مباشرة، هنا لا يصح أن تؤجر نفسك لتحج عن شخص آخر مباشرة في نفس تلك السنة. يقول لم تصح إجارته عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضا، يعني في نفس السنة تؤجر نفسك على شخصين لتحج عنهما مباشرة في سنة واحدة لا يصح، لأن الشخص الواحد لا يحج إلا عن شخص واحد في السنة الواحدة. خب وتصح الإجارتان مع اختلاف السنتين، بأن تكون الحجة الأولى في سنة 1425، الحجة الثانية في سنة 1426 مثلا، أو مع عدم تقيد إحدى الإجارتين أو كلتيهما بالمباشرة. الإجارة الأولى لم نشترط فيها أن تباشر بنفسك، أو الإجارة الثانية لم نشترط فيها، أو كلتيهما لم نشترط فيهما، فتنحل المشكلة، لأنه لا يجب عليك هنا أن تذهب بنفسك، بل يمكنك أن ترسل شخصا آخر فنقول الإجارة صحيحة، ويجب عليك إما أن تحج بنفسك أو ترسل شخصا آخر وتصح الإجارة. يقول وتصح الإجارتان مع اختلاف السنتين أو مع عدم تقيد إحدى الإجارتين أو كلتيهما بالمباشرة. حب مسألة 118. إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لم يجوز له التأخير ولا التقديم إلا مع رضا المستأجر. واضح بعد. شخص آجر نفسه للحج في سنة معينة في سنة 1426، لا يجوز لك أن تحج قبلها يعني في سنة 1425 ولا بعدها يعني في سنة 1427 مثلا، لم يجوز له التقديم ولا التأخير إلا مع رضا المستأجر. أنا استأجرتك، إذا أذنت لك يجوز لك أن تقدم أو تأخر، ما لم أذن لك لا يجوز لك التقديم ولا التأخير. خب هنا لو أتيت بالحج في نفس السنة المعينة انتهت المشكلة، لكن لو قدمت أو أخرت ما هو الحكم؟ يقع الكلام تارة في التأخير وتارة في التقديم. يبدأ المصنف الكلام بالتأخير، يقول ولو أخر حج بعد هذه سنة مثلا، ولو أخر كان للمستأجر خيار الفسخ. كان لي خيار الفسخ، أنا استأجرتك للحج أنت أخرت عن السنة التي عينتها لك. ولو أخر كان للمستأجر خيار الفسخ وإن برئت ذمة المنوب عنه، بتبرأ ذمة والدي، أنا استأجرتك لتحج عن والدي، ذمة والدي تبرأ سواء حجت في السنة التي عينتها لك أو بعد هذه السنة تبرأ ذمة والدي. وإن برئت ذمة المنوب عن، فلو فسخ لم يستحق الأجير شيئا إذا كان التعيين على وجه التخييب. خب تارة أستأجرك على أن تحج في تلك السنة، بحيث أني لا أريد شيئين، أريد شيء واحد، أريد الحج في تلك السنة. ملتفتين؟ تارة يكون الاستئجار على نحو التقييد، التعيين السنة على نحو التقييد بحيث أريد الحج في تلك السنة، وتارة لا يكون على نحو التقييد بل على نحو الشرط، أريد الحج وأريد أن يكون في تلك السنة، أريده على نحو الشرطية يعني شيء إضافي. خب يقول فلو فسخ لم يستحق الأجير شيئا إذا كان التعيين على وجه التقييد. فسخت الإجارة، أنا استأجرتك على أن تحج في تلك السنة، أنت لم تحج في تلك السنة، لم تأتي بما استأجرتك عليه، فلا تستحق ولا فلس بعد، انتهى الموضوع، ولا فلس واحد تستحق. فلو فسخ المستأجر لم يستحق الأجير شيئا إذا كان التعيين على وجه التقييد. ليش؟ العلة واضحة، لأنه لم يأتي بما استأجر عليه بعد. خب هذا إذا كان على وجه التقييد. خب إذا كان على وجه الشرطية، يقول وإن كان على وجه الشرطية استحق أجرة النفل. واضح؟ لأن العمل الذي أتى به عمل محترم، العمل الذي أتى به عمل محترم فيستحق في مقابله. تخلف الشرط فقط. وإن كان على وجه الشرطية استحق أجرة المثل، يعني أنا أطلب منك شيئين، أطلب منك أصل الحج وشيء إضافي أن يكون الحج في تلك السنة، بشرط أن يكون في تلك السنة المعينة. أنت تخلفت عن الشرط، أما نفس الحج أتيت به، نفس العمل المستأجر عليه أتيت به، تخلف شرط فقط. خب هذا إذا فسخ المستأجر. ولو لم يفسخ المستأجر استحق الأجير تمام الأجرة المسمات. واضح؟ ولو لم يفسخ استحق الأجير تمام الأجرة المسمات من دون أي نقصان. أنا استأجرتك بخمسمائة دينار وأعطيك الخمسمائة دينار كاملة لأني لم أفسخ. خب ولكن إذا كان الوقت تعيين تلك السنة على نحو القيد، يقول وكان للمستأجر مطالبته بقيمته. شوف أنا استأجرتك لتحج في تلك السنة، أنت تخلفت وأنا لم أفسخ، ملتفت؟ أنا لم أفسخ، هنا لي أن أطالبك بقيمة ما فوت. افترض أن الحج في تلك السنة يختلف عن الحج في السنة التي بعدها مثلا، في السعة، فلي مثلا أن أطالبك مثلا بخمسين دينار قيمة الفارق بين الحجتين لو كان هناك فارق، وكان للمستأجر مطالبته بقيمة ما فوته عليه من الزمان المعين إذا كان التعيين على وجه التقييد. هذا إذا كان إذا كان الأجير قد أخر الحج. خب لو قدم، أنا استأجرته ليحج في سنة 1426، هو استعجل وحج قبلها بسنة. خب ولو قدم الأجير، عندنا هنا صورتين فيما لو قدم الأجير، يعني حج قبل الموعد، يعني في السنة السابقة مثلا، مش دي؟ خب هنا العمل الذي استأجرته عليه تارة يكون من قبيل حجة الإسلام. حجة الإسلام، خب إذا أتى بحجة الإسلام عن والدي، خب لا يمكنه في السنة الآتية أن يأتي بحجة الإسلام أيضا، لأنه عندما أتى بها في سنة 1425، في سنة 1426 لا يبقى هناك حج على والدي، لأنه في السنة السابقة قد أتى، ففي السنة اللاحقة لا يكون هناك حج على والدي ليأتي به، فرغت ذمة والدي بالحجة الأولى. مفتين؟ خب ولو قدم الأجير، فإن كان العمل المستأجر عليه من قبيل حجة الإسلام عن الميت، حيستفرغ ذمة المنوب عنه بما أتى به الأجير مسبقا، ولا يمكن استيفاء العمل المستأجر عليه في وقته المعين. عندما حلت سنة 1426 لا يمكن للأجير أن يأتي بحجة الإسلام عن والدي في تلك السنة، لأن ذمة والدي قد فرغت بعد، ذمة والدي قد فرغت. واضح؟ خب ولا يمكن استيفاء العمل المستأجر عليه في وقته المعين. خب يقول كان حكمه ما تقدم في التأخير، حكمه نفس الحكم السابق. يعني شنو هو؟ يعني يجري الكلام أن لي خيار الفارق، وإن فسخت لا يستحق الأجير شيئا إن كان الشرط على نحو التقييد، أو يستحق الأجير أجرة المثل إن كان على نحو الشرطية مثلا. خب وإلا يعني إذا لم يكن، شوف نرجع للمطلب، وإلا كما إذا آجره على الحج المندوب عن نفسه في العام المقبل فأتى به في هذا العام. خب الحج المندوب أتى به في هذه السنة، خب هنا فإن كان التعيين على وجه التقييد لم يستحق الأجير على ما أتى به شيئا. أنا استأجرك على أن تأتي عني بالحج المستحق في العام القادم، أنت ذهبت في هذه السنة وحججت عني، لا تستحق شيئا لأني لم أستأجرك للحج في هذه السنة. يقول فإن كان التعيين على وجه التقييد لم يستحق الأجير على ما أتى به شيئا، ووجب عليه الإتيان بالعمل المستأجر عليه في وقته المعين، ويجب عليك أن تأتي، لأن مقتضى الإجارة أني أملك العمل. في عام 1426 يجب عليك أن تأتي بالعمل، العمل السابق في العام السابق لا ينفع، لم أستأجرك له، أنت أتيت به تبرعا، في العام 1426 يجب عليك الإتيان بالعمل، ووجب عليه الإتيان بالعمل المستأجر عليه في وقته المعين. خب إذا كان على وجه الشرطية ما هو الحكم؟ يقول وكذا إذا كان التعيين على وجه الشرطية ولم يلغي المستأجر شرطه. يقول إذا كان تعيين السنة على نحو الشرطية، في نفس المثال أنا استأجرتك لتحج عني حجا مستحبا مندوبا في سنة 1426 بشرط أن يكون هذا الحج في سنة 1426، يعني التعيين على نحو الشرطية مو على نحو القيدية، بعد وضحنا لا نعيد. ويقول هنا عندنا حالتين، أن ألغي شرطي، هذا شرط لي الحق في أن ألغي، خب إن ألغيت شرطي تستحق أنت الأجرة المثناة المتفق عليها، وإن لم ألغي شرطي ماذا؟ إن ألغيت شرطي تستحق أنت الأجرة المثناة التي اتفقنا عليها، إن لم ألغي شرطي يجب عليك الإتيان بالحج في العام القادم 1426. ليش؟ لأني أستحق عليك الحج المشروف بكونه في سنة 1426. يقول: وكذا الحكم إذا كان التعيين على وجه الشرطية ولم يلغي المستأجر شرطه. خب إن ألغى، يقول: وإن ألغاه استحق الأجير تمام الأجرة المسمات. واضح بعد؟ صحيح. خب مسألة 119 يأتي الكلام عليها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.